والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
ولد الشيخ عمر ذات يوم من أيام عام 1974 بمدينة مراكش الحمراء، حيث حفظ هناك أول آية قرآنية على يد والده الذي كان واحدا من أبرز علماء المدينة الحمراء. وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في التعليم الأصيل من مدرسة ابن يوسف بمراكش، سافر إلى السعودية حيث أصبح إماما في مسجد الجامعة بجدة. وخلال مقامه بالسعودية تلقى القزابري علوم القرآن على يد عدد من كبار المشايخ. هذا إذن هو الشيخ عمر القزابري الذي يخلق حالة الطوارئ في الدار البيضاء، الإمام الذي أسلم أمامه العشرات من الأجانب في مسجد الحسن الثاني، الشيخ البشوش المرح الذي استقبلنا في داره العامر بالدار البيضاء وكان لنا معه الحوار التالي.
الاسم وعمر آية عزيز، لقب آية عزيز، أما القزابري فهو اسم شهرة، هذا عرفت به وليس اللقب العائلي، فإنما اسم شهرة للعائلة. ولدت في مراكش، مدينة مراكش وهي معروفة، في سنة 1974، لأن ولدت في أسرة طيبة مباركة، وخصوصا كرمني بأب وهو سيدي الحاج حمد القزابري الوالد رحمه الله. كان رحمه الله يعني من أهل القرآن، وكان يعني يهيم حبا في كتاب الله تعالى، كان إماما وكان خطيبا، وكان من علماء، الحمد لله، من علماء مراكش ومن علماء المغرب.
رحلتكم مع كتاب الله عز وجل متى بدأت وكيف كانت؟
والله بصراحة يعني لا أستطيع أن أحدد لها زمنا معينا في البدء، لأنه كانت هذه الأجواء كلها يعني تعتبر بدء تعلق بالكتاب يعني منذ الصغر، عندما كنت أرى الوالد مع الأئمة ومع المقرئين وما في تحركاته مع أهل العلم وكذا، كان يعني بدأت تعلق بالقرآن. وكان هو كثيرا رحمه الله ما يعطيني هذه الإشارات، كان يقول لي كثيرا إني لا أطيبك بشيء في هذه الدنيا إلا بالقرآن. أما بداية العلاقة يعني بشكل رسمي إن صح التعبير مع القرآن، فكانت تقريبا في سن التاسعة. في سن التاسعة بدأ الوالد رحمه الله كان يكتب لي الألواح، يعني جزء عامة، صور صغيرة كان يكتب لي الألواح، وكنت أحفظ وأستظهر عليه، فيعني يقوم الأخطاء ويصلح. ثم بعد ذلك كان يبعثني إلى دار القرآن في مراكش، وهي دار يعني كان أسسها أحد المحسنين وهو زوج أختي رحمه الله، حاج محمد بن جابر، وهذا رجل من الأفاضل الذي له أيادي بيضاء حقيقة على كل أهل القرآن في مراكش. فكنت يعني أحفظ القرآن مع مشايخ هناك طريقة الألواح، وفي البيت عندما أرجع الوالد يسألني وأستظهر عليه فيقوم الأخطاء، وهكذا الحمد لله حتى أتممت حفظ القرآن تقريبا في تقريبا على 12 سنة أو 11 ونص يعني في هذه الحدود. فكان الوالد يعني في غاية، ما رأيته سعيدا في حياتي مثل سعادتي لما ختمت القرآن.
إذا نستطيع القول أن ما تتمتعون به اليوم هو بركة الوالد الصالح على ولده؟
أعتبر نفسي كل حسنة من حسنة الوالد، يعني وسأكون جحودا إن قلت غير هذا. نعم.
علمت أن هذا الشيخ كان برا بوالدين، وبر الوالدين أعظم رزق في الدنيا، فإذا بر الولد أباه رزقه حب الله وحب رسوله وحب الناس أجمعين. وأثر القرآن الذي يتلوه في الناس مباشرة، لأنه أخلص، وما دام أخلص وصل إلى القلب مباشرة. فأحسب الشيخ عمر قزابري من الشباب الصالح الذي يقرأ ويحس بما يقرأ، وبالتالي صوته يصل إلى القلب قبل الأذن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ عمر، وأن يحسن خاتمته، وأن يجعل القرآن الذي يتلوه خالصا لوجهه الكريم، ويرتفع به في أعلى الجنان مع رسولنا صلى الله عليه وسلم.
ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي.
حفظتم بطريقة الكتابة على الألواح الدارجة في البلدان المغاربية والأفريقية، ما أهم مميزات هذه الطريقة؟
طبعا حفظت القرآن الحمد لله بطريقة الألواح، وهذه الحمد لله يمتاز بها المغرب العربي عموما، وتبعته في ذلك يعني دول مع الدول الإفريقية. وهذه الطريقة الحمد لله يعني سبحان الله عظيم، طريقة ترسخ الحفظ، لأنه تقرأ وتكتب،
تشرك أكثر من حاسة.
نعم تقرأ مثلا ثم تمسح ثم تكتب المقروء أنت ثم تعيده، فهذه القراءة والكتابة كلها الأثر في ترسيخ الحفظ.
إذن ترى أن من يحفظ على الألواح أقوى حفظا ممن يحفظ على المصحف الشريف؟
كل الذين عايشناهم من الذين حفظوا في الألواح حفظهم أقوى وأمتن، وهذا معروف يعني. نعم، وأنا يعني حقيقة أدعو من خلال هذا المنبر كل، خصوصا في بلدنا، كل الإخوة الذين يعني يودون حفظ الكتاب أن يحيوا هذه الطريقة. هي الآن موجودة والحمد لله وحية، ولكن بدأت تقل عما كانت عليه في الأول.
على يد من أجزت من المقرئين؟
قرأت في المغرب على مشايخ كثر، منهم الشيخ مصطفى البحياوي، قرأت عليه في الصغر قراءة حفص ورواية حفص، والآن أقرأ عليه رواية قراءة ابن كثير براويه، وقرأت في تلك الفترة على شيوخ كثر منهم الشيخ عبد الكبير، قرأت عليه كذلك رواية حفص، والشيخ مولاي أحمد، يعني مجموعة أخاف أن أنسى كثيرا من الشيوخ. ثم التقيت بمشايخ في مشرق، الشيخ المعصراوي قرأت عليه ابن عامر، وقرأت على الشيخ ما تيسر، لم أختم معه بعد، لأن الشيخ محمد تميم الزعبي هذا في المدينة المنورة زرته في بيته وقرأت عليه في بيته، وقرأت عليه في المسجد النبوي، وقرأت على شيخ من موريتانيا اسمه الشيخ الفاه، هذا معروف من شيوخ القراءات. والحقيقة قابلت مشايخ كثر، يعني لا تحضرني أسماءهم.
من هو القارئ الذي يؤثر في أداء عمر القزابري تلاوة وتجويدا؟
أحيانا تجدني مع الشيخ مصطفى إسماعيل مدة، ثم تجدني مع الشيخ محمد صديق المنشاوي، مع الشيخ الحصري، مع الشيخ علي محمود علي البنا، عبد الفتاح الشعشعي، وهذا حقيقة هذو الكبار، أعتبرهم الكبار في عالم القراءة الأعلام الذين لم يتكرروا، ولن أقول ولن يتكرروا، هذا علم الغيب قد، لكن يبقى الذي يعني طبع شخصيتي القرآنية أو قراءتي هو الشيخ محمد رفعت، وهذا يعني أعتبره حقيقة، وهذا رأيي الخاص، وطبعا رأي كثير من المتخصصين، لكن رأيي يقول أنه أعجوبة في قراءة القرآن، أرى بأنه آية من آيات الله في قراءة القرآن، ولم أسمع مثله.
أتم عمر القزابري حفظ القرآن وهو دون 11 من عمره على يد والده رحمه الله الذي ترك الأثر الأعظم في حياته، حيث كان قمة في التواضع مع علمه وفهمه، وكان رحمه الله متعلقا متأدبا بآداب القرآن، والخوف من الآخرة يقض مضجعه فيقوم ليله مناجيا تاليا باكيا. وكان يعيش رحمه الله على فطرة دون تكلف ولا تصنع، وكان لا يستأنس إلا بأمرين اثنين: كتاب الله وبيت الله الحرام. ومن خلال معاشرته وصحبته تأثر الولد بوالده كثيرا. قدر لكم أن تشد الرحال إلى أرض الحرمين الشريفين لطلب العلم، فهل كانت هذه رغبتكم؟
كذلك يرجع إلى أثر الوالد علي رحمه الله، كما كان أثره في تعلقي بالقرآن كان أثره واضحا في تعلقي كذلك بمكة وبتلك المشاعر، لما كنت أرى من حبه ومن تعلقه الشديد بتلكم الديار، حيث كان دائما يقصد مكة معتمرا، كانت دائما تراودني فكرة الذهاب، وكنت يعني أسرح فيها في مخيلتي، وكيف سأكون في مكة، وكيف سأرى الكعبة، وكيف سأدرس هناك، فكانت دائما هذه الأفكار تراودني، وتم لذلك الحمد لله بطريقة رسمية. أنا زرت مكة كثيرا قبل ما أستقر فيها، قبل الاستقرار، لكن الحمد لله نحمد الله على قضائه وقدره أنه لم يتأتى لذلك إلا بعد وفاة الوالد رحمه الله، بعد وفاته بسنة ونصف أو سنتين. وهذا الأمر يعني زاد في رغبتي، لأنه كما يقال ضاقت علي الأرض بما رحبت، خصوصا بعد فراق الوالد، لأنه فيه الوالد وفيه الشيخ وفيه الصديق وفيه كل هذه المعاني. فقصد المملكة العربية السعودية، وكان ذلك يعني كان ذهبي هناك عند شيخ فاضل، شيخ معروف من أعيان جدة، والشيخ نصيف، فالتقيت به أولا هنا في الدار البيضاء، شيخ نصيف، وكان ذلك بواسطة أحد الأصدقاء، أصدقاء الشيخ نصيف، هو مغربي، فعرفني عليه وقرأت أمامه القرآن فأعجب به الحمد لله، فعرض علي الاستقرار هناك في جدة، خصوصا أن الشيخ نصيف يعني عنده له مسجد هناك وعنده مكتبة، يقولون بأنها يعني من أنفس الخزانات والمكتبات الموجودة في الخليج، مكتبة مليئة بالمخطوطات والنفائس والطرر يعني حقيقة.
وعلى يد من علماء القرآن والشريعة تلقيتم العلم هناك؟
أنا طبعا قبل الذهاب إلى السعودية كنت يعني تلقيت الكثير يعني من الدروس هنا في مراكش تحديدا، على كثير من المشايخ، الشيخ عبد السلام الخرشي، الشيخ مولاي أحمد، الشيخ مولاي أحمد الفاضل، والشيخ الشيخ مصطفى البحياوي، وكثير منهم كنت أدرس أنا في التعليم الأصيل في مدرسة بن يوسف، وهي مدرسة معروفة بالعلم الشرعي، فيها مجموعة من الأساتذة، وإلى جانب ذلك كنت أحضر دروس في دار القرآن مجموعة من الشيوخ لمدة يعني تفوق مدة طويلة يعني. وهناك كما أخبرتك يعني كنت أحضر دروس الشيخ ابن عثيمين ومجموعة الشيخ الشنقيطي ومجموعة من الفضلاء، يعني لا تحضرني أسمعهم.
هل تسرد لنا بعض ما استقر بذاكرتك من مواقف وصداقات اكتسبتها وتعتز بها خلال مقامك بالديار المقدسة؟
حقيقة من الصداقات ومن العلاقات التي أعتز بها إلى الآن علاقتي بالشيخ عبد الرحمن نصيف، وهو رجل فاضل نحسبه كذلك ولم يزكي على الله، رجل كريم، رجل مضياف، يعني رجل محب لأهل القرآن ومحب للقرآن، وله جهود يعني معروفة في هذا الباب. كذلك أكرمني الله تعالى بمعرفة الدكتور ناصر الزهراني، دكتور ناصر الزهراني الشاعر والأديب، وتربطني به علاقة قوية الحمد لله إلى الآن، دائما في تواصل ونتصل ونتقابل، وكان مرة دعاني، وهذا مما أفتخر به والحمد لله، أراه من المنن كان دعاني مرة إلى صلاة التراويح في مسجد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مكة المكرمة، وهذا كان من أعز الذكريات عندي، لأنه مسجد قريب من الحرم، مسجد يعتبر أكبر مسجد في مكة بعد الحرم، ومسجد له خصوصية من حيث نسبته إلى الشيخ بن باز. وبن باز الشيخ بن باز رحمه الله وأحسن إليه له مكانة يعني سامقة في المملكة العربية السعودية وخارجها، في علمه وفي تواضعه وفي فضله، فالحمد لله كان هذا نعمة.
شيخنا الكريم من قراء الجزيرة العربية، لمن تحب أن تستمع؟
في الحقيقة قراء الجزيرة العربية يعني كثر، في قراء متميزين يعني، لكن من أبرزهم الشيخ علي جابر رحمه الله، وأكرمني الله تعالى بالصلاة خلفه في مسجد بقشان بجدة، وفي بزيارته في بيته، وهو الحقيقة قارئ يعني أضفت قراءته على الحرم ربانية خاصة وأجواء خاصة. وفي كثير يعني في كثير الحمد لله من المقرئين، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السديس جلسته الحمد لله، والشيخ سعود الشريم قرأت فيها خشوع وفيها جلال، الشيخ عبد العزيز الغامدي، والحمد لله اعتز بصداقتي يعني بيني وبينه صداقة. وفي كذلك شاب ممتاز، وهذا صديق كذلك صديق عزيز، وهو ابن الشيخ الحديفي، الشيخ أحمد الحديفي، كان يؤم الناس في مسجد قباء تراويح، حقيقة قارئ متميز، صوته ندي، عنده معرفة يعني ما شاء الله بالأنغام، ومعرفة ما شاء الله قراءته جيدة جدا، وأنا أعتز بصداقته. وكذلك والده الشيخ الحديثي ما شاء الله، نعم بلا شك.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
يقول أحد المصلين: إن صوت الشيخ القزابري يجعل دموعه تنزل دون تكلف، وأن تلاوة الشيخ القزابري لكتاب الله تجعله يعيش حالة إيمانية رائعة قد لا تتكرر في أي مسجد آخر. ويرى آخر أن في قراءة الشيخ السبيل إلى صلاة خاشعة.
قراءة الشيخ عمر القزابري يعني تؤثر فينا كثيرا، وتخشع لها قلوبنا.
يا أخي لقد أكرمنا الله بهذا الأخ الشيخ القزابري، نحبه كثيرا ونجله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخوة مثل الشيخ القزابري.
شيخنا الكريم، إمامة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء أمانة عظيمة وثقة غالية من جلالة الملك، كيف تلقيت من نبأ التكليف؟
حقيقة أن الإمامة يعني بشكل عام هي مسؤولية وأمانة عظيمة، لأنه أن تقف في موقف كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أمانة عظيمة. سأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا أهلا لها. ثم كذلك مما لا شك فيه أن يأتي يعني التكليف الذي هو في الحقيقة تكليف وتشريف من أمير المؤمنين صاحب الجلالة بأن أؤم في هذا المسجد الكريم الذي له يعني مكانة خاصة عند المغاربة باعتباره يعني مسجدا ارتبط باسم الملك الراحل الحسن الثاني الذي له مكانة خاصة كذلك في قلوب المغاربة. حقيقة تلقيت النبأ يعني بكثير من الشعور، أولا بالهيبة لأن المسؤولية ليست مسؤولية سهلة بكل المقاييس، وثم كذلك أن يأتي التكليف من ولي الأمر فهذا يعني يزيد الأمانة يعني ثقلا والمسؤولية يعني صعوبة وجسامة.
لقبتم بأمير المصلين، ما هو شعوركم وأنتم تأمون أكثر من 200,000 مصلي في شهر رمضان المبارك؟
والله يا أخي الكريم، أولا هذا اللقب بين قوسين، أنا لست أمير الذين مصلين إنما أنا واحد من المصلين، يعني أرجو الله تعالى أن يتقبل منا يعني. أما مسألة الألقاب أنا ما لا أحبدها ولا أحبها يعني. والله كما ذكرت آنفا أن الإمامة مجرد الإمامة هذه مسؤولية عظيمة، أن تقف في موضع كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسؤولية عظيمة، سواء أممت بمئة أو 100,000 أو 200,000. ثم دائما أذكر كلمة كان يقولها الوالد رحمه الله في مسألة الإمامة، يقول إذا وقفت في إماما فاجعل فكرك وتفكيرك في من أمامك وهو الله سبحانه وتعالى، أنه كما جاء في الحديث إذا وقف العبد في الصلاة وكما قال نصب الله وجهه أمامه وكما جاء في الحديث.
شيخنا الكريم، كيف ترون دور القارئ الجيد في ربط الناس بكتاب الله عز وجل؟
الله سبحانه وتعالى دائما أنا أعتبر أنه القارئ هو داعي إلى الله لعدة اعتبارات. أولا لأن القارئ يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الله بكلام الله، وهذا أبلغ يعني أكثر أثرا في النفوس. ثم إذا تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتفاعل مع هذه الجوانب الجمالية في القرآن، يتفاعل مع صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في قصتي مع أبي موسى الأشعري، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف كيف ربط تأثره صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع جمالية الصوت، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه الجوانب الراقية في الأداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
لو أردنا الحديث عن القزابري رب الأسرة، هل تقوم بغرس المبادئ التي تربيت عليها على حب كتاب الله سبحانه وتعالى في قلوب أبنائك؟
طبعا أولا يعني أنا أحس بثقة الأمانة، يعني الشيء الذي زرعه الوالد في من حب القرآن، يعني أنا الآن أحاول جهد المستطاع أن أكون قدوة لولدي. أنا عندي ولد واحد الآن أحمد، فالله يطول عمرك، فأنا أحاول يعني بقدر المستطاع أن أغرس فيه حب القرآن وأن أجعله يتعلق بالقرآن وأصطحبه معي يعني للمسجد، وفي البيت أحاول أن أشغل له بعض القراءات وبعض، والحمد لله آنست منه على صغر سني أنه يعني يطرب لكثير من القراء ويحاول تقليدهم.
وما نصيحتك شيخنا لأرباب الأسر في تنشئة أبنائهم على حب كتاب الله سبحانه وتعالى؟
التمييز، الإنسان يتميز بأن يغرس في أبنائه الفضائل والمكارم، وأعلى هذه الفضائل أن يعرفهم بالله ابتداء، وأن يعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشئهم على محبته، لأنه حقيقة يعني أتألم من كثير من بيوتات المسلمين الآن لا يذكروا فيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لا يذكروا فيها، تجد الطفل يعرفه كثيرا من الناس وكذا وفلان ومن المشاهير كذا، ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه شيئا عن حياتي، عن سيرتي، عن مغازي، عن هجرتي، عن مولدي، مبعثي، كل أمة متعلقة برسول الله. وأنا أعتبر هذا من الخيانة، من الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخيانة للإسلام أن يكون عندك أبناء ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمنية تراود خاطركم وتودون تحقيقها؟
أمنية طبعا من حق الإنسان يتمنى، لكن هذه الأمنية التي سأقول أنا أعترف بأنني ندونها بكثير، ويعلم الله أنني أعلم أني لست أهلا لها، يعلم الله في قرارة نفسي، وأقول هذا حقيقة، يعني الله تعالى يعلم ما في القلوب، أني أعلم أني أن هذا المقام أعلى مني وأكثر، لكن أرجو الله أن يؤهلنا لهذا والإمامة في أحد الحرمين.
كلمة أخيرة شيخنا توجهونها للمشاهدين والمستمعين.
والله الحقيقة يعني أعظم ما يمكن أن نوجهه أو نوصي به هو وصية الله أولا الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، ثم أن يهتم الناس بهذا الكتاب العزيز، يعني فوالله يعني لا عزة ولا خلاص ولا نجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا القرآن ومن خلال هذا القرآن، يعني ومن من الإكرام الله لهذه الأمة أن الله تعالى ربط مصيرهم بالقرآن، إن هم رفعوه رفعهم الله وإن هم وضعوه وضعهم الله، مصارهم مرتبط به، يعني لا غنى لهم عن القرآن، عزهم مع القرآن، فإن هم ضيعوا هذا القرآن فضاعوا بلا شك. فأتمنى من جميع المسلمين أن يعكفوا على هذا القرآن تلاوة وتدبرا وتقديما وتقويما وتعبدا، لأنه هو العز وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه، ويكفي يعني أنه هو الشهادة التي لا تفارقك، كل الشهادات تنتهي في الدنيا، جميع الرتب تنتهي للقرآن، معك في حياتك، معك في اللحظات الأخيرة عند موتك، معك في قبرك نور يكون لك نورا، معك يوم القيامة شفيعا، بل معك حتى في الجنة، حتى في الجنة لا يتركك، يرقى بك، يقرأ ورقة، يعني لا يتركك حتى يبوئك أعلى المنازل وأعلى المراتب.
ذاك هو خير صديق وخير
رفيق. كيف لا، وهو كلام الله.
أعظم أمنية عند الشيخ عمر القزابري أن يرى المسلمين وقد اجتمعت كلمتهم وتوحدت صفوفهم وزالت خلافاتهم، وأن يرى أمة الإسلام وهي في ثياب العزة والكرامة، وأن تسترد المغتصبات من أراضينا ومقدساتنا، وأن يعم السلام والإسلام والأمن والإيمان، وأن يحفظ الله الأوطان والبلاد من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، إنه مولى ذلك والقادر عليه.